قال الحافظ رحمه الله تعالى وإياه كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه. كتاب البيوع، البيوع في كلام العرب أو البيع في كلام العرب هو من الضداد، فيطلق على البائع وعلى المشتري، وكذلك الشراء أيضا هو من الضداد فيطلق على البائع مشتري وعلى أيضا المشتري مشتري، كما أنه يطلق على البائع بائعا وعلى المشتري أيضا بائعا. فالفقهاء لهم عدة تعريف أو عدة تعريفات في تعريف البيوع، ومن ذلك تعريف بعضهم بقوله البيع هو مبادلة عين أو منفعة بمثل أحدهما على التعبيد غير ربا وقرض. إذا مبادلة عين أو منفعة بمثل أحدهما على التعبيد غير ربا وقرض. إذا هذا تعريف البيع عند بعض أهل العلم. قال باب شروطه، إذا هو شرع في شروط البيع، والشرط في كلام العرب هو العلامة، وفي تعريف الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذن هذا هو الشرط في اصطلاح الأصوليين، هو ما يلزم من عدمه العدم. مثلا على سبيل المثال كما سيمر بنا إن شاء الله من شروط البيع الرضا، إذا لم يوجد الرضا هنا انعدم البيع الشرعي، لكن إذا وجد الرضا لا يلزم أن يوجد البيع، وهكذا بقية الشروط. قال وما نهي عنه، أي البيوع المنهي عنها كما سيمر بنا، والبيوع التي ينهى عنها إذا تضمنت ربا، إذا تضمنت ربا إذن أو تضمنت غرر، تضمنت غرر أو جهالة كما سيمر بنا إن شاء الله، أو تضمنت مخادعة. إذن هذه أسباب النهي عن البيوع. لو تأملنا الشروط، لو تأملنا البيوع المنهي عنها نجد إما لأجل الربا أو لأجل الجهالة والغرر أو لأجل المخادعة. والأصل في البيع الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، والأدلة التي ستمر بنا كلها تدل على جواز البيع، وأيضا المسلمون مجمعون على إباحة البيع، وكذلك النظر، لأن الشخص يحتاج إلى ما في يد غيره وغيره لا يبذله إلا بمقابل، فهنا شرع أبيح البيع. إذن البيع دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والنظر. وكما أسلفت قبل قليل الأصل في البيوع الإباحة، الأصل في البيوع الإباحة، ومن نهى عن بيع من البيوع هنا يقال له عليك بالدليل، أما من أباح فهو متمسك بالأصل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذا كل ما في الأرض لنا نتمتع به سواء في أكل أو شرب أو ركب أو ركوب أو بيع أو غير ذلك من المعاملات والعقود. قال وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، أي الكسب أي ما يكسبه الشخص، أي قال أطيب. والطيب إما لكسبه أي لطريقة وصوله للشخص أو لنوعه، فبعض الكسب قد تكون الطريقة مباحة لكن نوعه ليس بطيب، وأيضا الطيب والخبث تارة يطلق على المباح وتارة يطلق علي شيء على الرديء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ولا يدل على حرمته. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من أكل من هاتين الشجرتين يعني البصل والثوم الخبيثتين فلا يقربن مصلانا. إذن قد يطلق الخبيث يراد به المحرم وقد يطلق الخبيث ويراد به خلاف الأولى أو المكروه. هذا يدل عليه إما سياق النص أو نصوص أخرى أي يعني التفريق بين كون الخبيث مباحا أو محرما. أي الكسب أطيب وفيه تباين أنواع الكسب ففيه طيب وفيه دون ذلك. قال عمل الرجل بيده هنا أطيب أفعل تفضيل عمل الرجل بيده. إذن فيه أن من أطيب الكسب عمل الرجل بيده وهذا يختلف العمل من اختلاف شخص إلى آخر. وفيه أن الحرف اليدوية لا تزري بصاحبها. ومسألة أطيب المكاسب هي من مسائل خلاف بين العلم. بعض العلم يرى أن الزراعة أطيب المكاسب وبعضهم يرى أن الحرف عمل اليد أطيب المكاسب. ولعل أصوب الأقوال من يرى أن أطيب المكاسب هو الجهاد في سبيل الله، بمعنى الغنيمة التي تؤخذ من الكفار هي من أطيب المكاسب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فأطيب المكاسب كسب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمله صلى الله عليه وسلم هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. يعني هذا في الجملة. إذن يقال أطيب المكاسب في الجملة هو الجهاد في سبيل الله وما يؤخذ من الكفار. وإن كان يقال أن هذا يختلف من زمان إلى زمان ومن شخص إلى آخر. قال أي أطيب قال عمل الرجل بيده. وقوله ذكر الرجل ليس على سبيل التخصيص إنما هو باعتبار الأغلب، فالغالب أن الرجل هو الذي يعمل، وإلا المرأة أيضا كذلك تدخل في هذا الحكم. وكل بيع مبرور. المبرور هو الذي لم يخالطه إثم، هذا البر في البيع، فيكون العاقد باع على وفق أمر الشارع فتوفرت شروط البيع وانتفت الموانع، هذا هو المبرور. ويؤخذ منه أن البيع المبرور أو أن توفر الشروط في البيع أنه عبادة من العبادات التي يؤجر عليه، لأن قال مبرور، وهذا يدل على أنه من أعمال البر. وليعلم أن المعاملات التي يؤديها الشخص أو التروك التي يتركها لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يؤديها وهو غير ملتفت للثواب، يعني لا يغش لكنه لا يلتفت إلى التعبد لعز وجل بترك الغش، يترك المعصية لكن لا يلتفت إلى تركها تعبد لعز وجل، فهذا ليس له ولا عليه. أما إذا أجرى معاملة تعبدا لله عز وجل بمعنى أنه راعى أمر الشارع في هذه المعاملة فامتنع عن بعض المعاملات تعبدا لأن الشارع ينهى عنها، فهذا يؤجر عليها. إذن هل كل بيع يؤجر عليه الشخص؟ لا. إذا التفت أثناء البيع إلى أن هذه معاملة مباحة فأجراها وهذه معاملة محرمة فتركها تعبد لا زجل هنا يجر. أما إذا كان ليس لديه التفات فهنا ليس له ولا عليه. وفيه فائدة وهي أهمية احتساب الأجر حتى في المعاملات مر بنا أن النفع المتعدي يؤجر صاحبه ولو لم ينوي الثواب. النفع المتعدي يؤجر عليه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرصا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طير أو يرزى منه إلا كان له صدقة. إذن النفع المتعدي يؤجر عليه الشخص ولو لم ينوي التعبد لله عز وجل. لكن أفعال التروك والمعاملات التي يجريها إن التفت إلى الحلال والحرام في هذا الباب يؤجر، وإن كان لا يجري هذه المعاملة من غير التفات فليس له ولا عليه. قال وكل بيع مبرور. مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب قول وكل بيع مبرور، وكل بيع مبرور وهو الذي وأتى به في أول شروط البيع ومنهي عنه. فالبيع المبرور هو الذي توفرت فيه الشروط، قال باب شروطه أي شروط البيع، وانتفت عنه الموانع وهي ما ينهى عنه من البيوع، قال وما نهي عنه منه. رواه البزار وصحح الحاكم. إذن هذا الحديث مقدمة لباب شروط البيع وما نهي عنه. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن هذا الحديث رواه جابر مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه عن أحد من الصحابة، يقول عام الفتح أي عام فتح مكة في السنة الثامنة في رمضان، يقول عام الفتح وهو بمكة. وفيه أن مكة فتحت، والصواب أنها فتحت عنوة ولم تفتح صلحا. إن الله ورسوله، إن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر. حرم فيه أن الله يحرم ورسوله صلى الله عليه وسلم يحرم تبعا لتحريم الله، فهو مبلغ عن الله. ولا يمنع أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء فإن قر عليه فهذا دليل على موافقة الله عز وجل، وإن كانت الأخرى لم يقر عليه. حرم بيع الخمر، بيع الخمر. إذن سمى بيع الخمر سماه بيع، سمى بيع الخمر سماه بيع. وفيه فائدة أن تسمية الشيء باسم شرعي لا يدل على إباحته. إذن هل هذا حينما سمي بيع الخمر هل هو بيع شرعي؟ ليس بيع، ومع ذلك سماه بيع. إذن تسمية الشيء باسمه لا يدل على أنه معتبر شرعا، لذلك كما سيمر بنا إن شاء الله في الحيض مثلا بعض أهل العلم اعترض مثلا في باب طلاق الحائض، قال الآن أو استدل بأن السمى حائض ويسمى طلاق الحائض هذا يدل على وقوعه، هذا لا يدل الصواب. قال بيع الخمر. ما هو الخمر؟ الخمر كما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه، كل ما خامر العقل فهو خمر. إذن كل ما يحجب العقل فهو خمر. بل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، والحديثان في مسلم، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعمر رضي الله تعالى عنه قال: والخمر ما خامر العقل. فلذلك قيل، هذا قول لبعض العلم، أن الخمر سميت خمرا مشتقة من الخمار، مشتقة من الخمار. فكما أن الخمار يغطي وجه المرأة، فكذلك الخمر تغطي عقل شاربها. بيع الخمر، إذن الخمر عام في كل ما يغطي العقل، فلذلك سواء كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو استجد بعد ذلك. فمثلا على سبيل المثال الحشيشة ظهرت متأخرة، لعل في القرن الخامس أو بعد ذلك، ومع ذلك فيما بعد انعقد الإجماع على تحريم الحشيشة. لماذا؟ لأنها تغطي العقل. إذن الخمر المحرم سواء كان يتعاطى عن طريق الفم أو عن طريق الاستنشاق أو عن طريق الحقن، سواء كان مائعا أو جامدا، يدخل في باب الخمر. لا أقول المشهور أنها قل أتت حينما أتت التتار فيما اشتهرت في وقت جنكيز خان. حرم بيع الخمر والميتة. تلاحظون هنا بيع الخمر لأجل شيء، لأجل حفظ العقل، فالحفظ العقل من الضرورات الخمسة التي اعتنت الشرائع بها. والميتة، وحرم أيضا الميتة. الميتة هي ما فاتت بغير ذكاة، بغير ذكاة شرعية مما يشترط لها الذكاة، ما فاتت يعني نفسها بغير ذكاة شرعية مما يشترط له الذكاة، فاتت بغير ذكاة شرعية، لقد توجد ذكاة لكن ليست شرعية، كان يذكر غير اسم الله عز وجل عليها، فهنا تذكر ذكاة شرعية. أيضا لو ذكى ما لا يحل أكله فهذه ليست تذكية شرعية، لو ذكى مثلا حمارا هذه ليست تذكية شرعية فلا يحل. مما يشترط له الذكاء لحله الذكاء يخرج ما لا يشترط كالسمك والجراد. والميتة، الميتة الأصل فيها الحر، هذا الأصل في الميتة، فهي محرمة أي يحرم بيعها. ويستثنى من ذلك ما لا تحله الحياة، يستثنى من الميتة ما لا تحله الحياة، الصوف والشعر والوبر. فلذلك يجز من البهيمة ويجوز لبسه والبهيمة حية، فيدل على عدم نجاسته. إذا ما لا تحله الحياة، الصوف والشعر والوبر والريش، والمقصود بالريش يعني من غير أصوله، وكذلك القرن والحياة التي فيه هي حياة نمو كحياة الأشجار. إذا قد يقول في حياة، نقول نعم هو في حياة لكن حياة نمو، فإذاك لا تتأثر بهيمة لو قص صوفها أو جز وبرها. كذلك يستثنى من ذلك الجلد إذا دبغ، فإذا دبغ أصبح طاهر، فإذا أصبح طاهرا لا يسمى ميتة. ومر بنا الإشارة إلى مسألة طهارة الجلود وأنها إذا دبغت طهرت على الصحيح، إذا دبغ الإيهام فقد طهر. وكذلك ميتة السمك والجراد فميتتهما طاهرة. سم إن ذكرت السمك والجراد لا يعني غالبا هم يتكلمون ما له دم سائل يقصدون في باب النجاسة إذا سقط في طعام أو شراب، ولا الجراد مداخل في باب ما له دم له سائلة. مسألة المحنطات، مسألة المحنطات، بعض المعاصرين يمنع بين المحنطات بحجة أنها صور، وصاب أن المحنطات ليست صور. فالمحنطات لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تذكى تذكية شرعية، أن تذكى تذكية شرعية، مثلا أرنب محنط، حمامة محنطة، هنا لا تدخل في باب النهي عن بيع الميتة. يقول تذكية شرعية لأن في كثير من الأحيان لا يذكون تذكية شرعية، بمعنى أنها تغم حيث أنها تبقى كما هي، فإذا ذكيت تذكية شرعية أصبحت ليست ميتة، فالأصل فيها الحل، لكن عاد ينظر هل فيها فائدة. فإن كان في بيعها وشرائها فائدة جاز، ومن الفائدة الزينة، ومن الفائدة والمصلحة الزينة. هذه بالنسبة لي ما ذكي ذكاة شرعية فلا يدخل في باب بيع الميتة. إذا ذكي ذكاة شرعية يجوز بيعه إذا كان يتعلق فيه مصلحة، ومن المصلحة الزينة. الثاني ألا يذكى تذكية شرعية، قد يكون مأكول اللحم لكنه لم يذكى تذكية شرعية، وربما يكون غير مذكى تذكية، أو ربما لا تحله الذكاة كالصقر مثلا أو الذئب، فهنا يحرم بيعه. لماذا؟ أن يدخل في باب الميتة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة. إذن هذا في الجملة الكلام على أحوال بيع المحنطات. الحالة الأولى أن يذكى تذكية شرعية ثم يحنط، هذه الحالة الأولى. فإذا ذكي تذكية شرعية هنا يجوز بيعه، إلا إذا كان يدخل في باب إفساد المال، يعني ليس هناك مصلحة، فهنا يحرم بيعه. لكن إذا لم يذكى تذكية شرعية، حيوان مأكول اللحم لكنه لم يذكى، خنق مثلا، أو أصلا لا يجوز أكله فلا تحل الذكاة، كالثعبان مثلا، وكمثلا الذئب، كالصقر، النسر، إلى غيره من الحيوانات، هنا يحرم. لماذا؟ لندخل في باب الميتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة. قال: والميتة والخنزير. الخنزير هو الحيوان المعروف، والمقصود به الحيوان البري، لأن هناك حيوانات بحرية تسمى خنزير البحر، وهذا لا يدخل في باب النهي لأنه مباح. فالأصل أن كل حيوانات البحر ماذا بها؟ مباح. والأصنام، الأصنام هي ما تعبد من دون الله عز وجل، سواء كانت من حجر أو من مدر أو من حديد أو من بقية الأشياء التي تصنع، فهي محرمة. لماذا؟ لأنها تصد عن ذكر الله عز وجل، ويقاس عليها الصلبان، فيحرم صنعها وبيعها. ويقاس عليها أيضا كتب الضلال، فهي داخلة في هذا الباب. فالأصنام هنا تضر بالدين، وهذا أيضا هذا الحديث أو آخر الحديث يدل على العناية بضرورة الدين وأن الشرائع أتت بحفظها فحرمت الأصنام. هذا الحديث كل ما كان له هيئة وجر هذا الصنم.
يا شيخ الحين في بعض الحيوانات تباع صغيرة تحطون هدية.
لا ليست صنم، مقصود به تعبد من دون الله عز وجل، هذا المقصود به الأصنام. لكن هذه تدخل باب التماثيل، والتماثيل تدخل باب التصوير. وإن كان أقول أهل العلم أجمعوا على حرمة التماثيل التي على هيئة أو المجسمة، المتقدمون مجمعون على أن التماثيل تماثيل ذوات الأرواح المجسمة أن محرمة بالإجماع. هذا الحديث فيه دليل على شرط من شروط البيع، وهذا الشرط أن تكون العين غير محرمة. إذن يشترط في العين أن تكون غير محرمة. ولعلي في آخر بعد ما أنتهي من الحديث أشير إلى بعض جزئيات هذه المسألة، لأن ندخل في عدة جزئيات العين المحرمة. فقيل يا رسول الله، فقيل ما ذكر جابر رضي الله تعالى عنه القائل؟ لماذا؟ ليترتب على ذلك تغير الحكم. أرأيت شحوم الميتة، أرأيت يعني أخبرنا عن حكم، عن هذا الحكم، شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن. السفن كما تعلم في السابق من خشب، فتطلى بها السفن حتى لا يتسرب الماء إلى الخشب، فتجعل عازل بين الخشب وبين الماء، وتدهن بها الجلود، تدهن بها الجلود لتلين، لأن الجلد إذا ترك ويبس ربما إذا أرادوا أن يمدوه تكسر، فإذا دهن لان وطوى. ويستصبح بها الناس، يستصبح بها الناس أي يجعلونها مصابيح، بمعنى أنهم يجعلون الودك في إناء ثم يجعلون فيه خيط، ولا يزال هذا الخيط يشرب من هذا الودك ثم يستمر مصباحا، والمعروفة هي بالسرج، ويستصبح الناس. فقال لا هو حرام. فقال لا، ما هو لا؟ هل هو الاستعمال أو البيع؟ قال لا هو حرام، هو حرام، يعود على أي شيء؟ على البيع. فقال هو، ولم يقل هي أي هذه الأفعال. وأيضا آخر الحديث يدل على ذلك. وسؤالهم رضي الله تعالى عنهم حينما رأوا أن شحوم الميتة فيها مصلحة، فقالوا يعني هل تستثنى من عموم بيع الميتة؟ بمعنى أن الشحوم فيها مصلحة، فهل نستثنيها ونجعلها مباحة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. وفيه فائدة أن باب الاستعمال أوسع من باب البيع، أو نقول باب الانتفاع أوسع من باب البيع. فليس كل ما أبيح الانتفاع به جاز بيعه، فالشحوم الميتة يجوز الانتفاع بها ويحرم بيعها، بل الميتة يجوز الانتفاع بها كأن يطعم بها مثلا الكلاب ويحرم بيعها، الكلب المأذون به يحرم بيعه ويجوز الانتفاع به، ضرب الدف على الصواب مباح وأخذ الأجر عليه محرمة، وهكذا. إذن باب الانتفاع أوسع من باب البيع. فليس كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود. قاتلهم أي لعنهم الله عز وجل. وفيه جواز الدعاء على اليهود في الجملة، وفيه أيضا جواز الدعاء على العصاة في الجملة: ألا لعنة الله على الظالمين. إذن يجوز أن يدعى على اليهود وعلى النصارى في الجملة، لكن هل يجوز الدعاء عليهم دعاء مطلقا؟ الظاهر الله أعلم لا. فلذلك كان من دعاء عمر رضي الله تعالى عنه في دعاء قنوته في قوله: اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويؤذون أولياءك. قال: إن الله لما حرم عليهم شحومها، أي شحوم بهيمة الأنعام، لما حرم عليهم شحومها أي حرم عليهم الأكل، جملوه أي أذابوا هذه الشحوم ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إذن اليهود اتخذوا حيلة لأكل الشحم حيث جملوه وباعوه على غيرهم ثم انتفعوا به، وهنا استحقوا اللعن. وفيه تحريم التوصل بالحيلة المحرمة للمحرم، تحريم التوصل للمحرم بحيلة محرمة. وباب الحيل من الأبواب التي يقع الخلاف فيها، ويقع الخلاف في بعض مسائلها، لأن باب الحيل باب واسع. فهناك حيل محرمة بإجماع أهل العلم، كتحايل المنافقين مثلا بإظهار الإيمان لتحفظ أموالهم، وهناك حيل مباحة بإجماع أهل العلم، كلو شخص مثلا تحايل على شخص يريد أن يقتله مثلا بسبب دينه أو إسلامه ونحوه فناطق مثلا بالكفر، هذا مباح بالإجماع، إنما الخلاف هل يصبر أو لا يصبر. وهناك المسائل اللي تقع فيها النزاع، هل من باب الحيل المباحة والحيل المحرمة، مثل نكاح التحليل، مثل بيع العينة. وسيمر بنا إن شاء الله الإشارة إلى بعض هذه المسائل. وبعض الحيل كما يسمر بنا مباحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة. يحرم أن تبيع صاع طيب بصاعين ردي من التمر، لكن يجوز لك أن تبيع هذا، تبيع الصاعين الرديئين وتشتري بها صاعا طيبا. فهذه حيلة، لكنها حيلة مباحة، ليست كل الحيل محرمة. والحيلة المحرمة هو التوصل لأمر محرم بطريق ظاهره الإباحة، التوصل لأمر محرم بطريق ظاهره الإباحة، هذه الحيلة المحرمة. مثال: المرأة لا تحل لزوجها إلا إذا نكحها زوج، المرأة المطلقة ثلاثة لا تحل لزوجها إلا إذا نكحها زوج غيره. قد يتفق الرجل أو المرأة مع شخص ينكحها حتى ترجع إليه، هذه حيلة محرمة، لأنه توصل إلى استباحة بضعها بأي شيء بهذا الطريق، وهذا ليس نكاحا شرعيا، حينما قصد التحليل لم تنكح نكاحا شرعيا. نرجع إلى الحديث. سم اللي دل الدليل على جوازها، وهنا يأتي مسألة الخلاف فيها، يعني الخلاف وقع في شيء في المسائل التي هل هي تدخل في باب الحيلة المحرمة والحيلة المباحة؟ خذ مثلا التورق، هل حيلة للربا أو ليس حيلة للربا؟ هذا محل خلاف. العينة هل حيلة للربا أو ليست حيلة للربا؟ أيضا هذه خلاف. وهكذا أرجع إلى الحديث. إذن هذا الحديث كما قلت قبل قليل فيه دليل على أن من شروط البيع أن تكون العين غير محرمة، والمحرم قد يكون لذاته، المحرم قد يكون لذاته. هذه الأشياء محرمة لذاتها، فالخمر محرم لذاته، الميتة محرمة لذاتها، الخنزير محرم لذاته، الأصنام هنا محرمة لذاتها. لكن الأصنام على أنه صنم، لو كان خشبا وكسره وباع أنه خشب ما الحكم؟ جاز، لأنه يسمى الآن صنم، سمى خشبا. أو لو كان حديدا أو كان من ذهب وفضة ثم غيره وباعه على أنه ذهب أو أنه فضة أو هكذا جاز. إذن النوع الأول المحرم لذاته. الأنواع الآن، أنواع التحريم، أليس من شروط البيع أن يكون البيع غير محرم، أو العين التي يقع العقد عليها أن تكون غير محرمة؟ أنواع التحريم، قد يكون التحريم لذات الشيء، أي أن نفس العين محرمة، كما في هذا الحديث. قد تكون، أو النوع الثاني، أن يكون البيع يؤدي إلى التقاطع بين المسلمين، فلذلك نهي أن يبيع المسلم على بيع أخيه، وأن يشتري على شراء أخيه، لأن هذا يؤدي لشيء، إلى النزاع وإلى التقاطع. أن يكون البيع، أو أن يكون العين أو البيع مما يستعان به على المعصية، مما يستعان به على المعصية، كمن باع حلاقة ليحلق بها ذقنه، أو باع جهاز استقبال لمن ينظر إلى الأشياء المحرمة فيه. وسبقا أشرت، سيأتي إن شاء الله، الأشياء التي تستخدم في الحلال والحرام ثلاث أنواع: أن لا تستخدم إلا في الحرام فتحرم، أن تستخدم فيه شيء في الحلال فهي مباحة، أن تستخدم في الحلال والحرام. فالأصل فيها الإباحة إلا إذا علمت أنها تستخدم في حرام، ومع الشك نتمسك بالأصل وهو الإباحة، لقصة حلة العطاردي، وسيأتي إن شاء الله أيضا الإشارة إلى هذه المسألة. إذا ذكرت كم الآن؟ ثلاثة. الرابع أن يؤدي إلى ترك واجب، كالبيع حال النداء الثاني يوم الجمعة على من يجب عليه، على من تجب عليه الجمعة، ولو كان يسيرا وكان يسيرا. إذن من يبيع مساويك بعد أذان الجمعة الثاني ما الحكم؟ يحرم عليه، وقد يقع هذا في بعض الأحيان. إذن هذه بعض أنواع البيع المحرم. اللي هو المسألة فيها تفصيل، إذا كان محرما لذاته لعينه مثل هذه فلا ينعقد أصلا، إذا كان محرما لأنه يؤدي إلى التقاطع هذا محل خلاف الصواب أنه يقع، إذا كان محرما لأنه يمنع من أداء واجب فهذا يدخل أيضا في باب انفكاك الجهة، ومسألة خلاف هل يقع أو لا يقع، ولا يقول أنه يقع. وإذا كان يؤدي إلى النزاع والشقاق فأيضا هذه محل خلاف بين العلم، كالبيع على بيع أخي والشراء على شراء أخي، والظاهر أنه يقع مع الإثم.
المسجد
ظهر النهي عن البيع يعني ليس لذات الشيء مكانه، فقد نلحقه بالنوع اللي هو إذا كان يؤدي إلى ترك واجب قد يلحق به.
يقول لا يبيع، أحيانا يقول هل ورد شيخ نهي ببطلان البيع في ألفاظ
لا ليس فيه، بل دل الدليل في بعض الأحيان على أن النهي لا يقتضي الفساد. لا تلقوا الركبان، فمن تلقاه فصاحبه بالخيار إذا أتى به السوق. حينما يقول الخيار يدل عليه شيء على صحة البيع، لأن الخيار فرع عن صحة البيع. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تسر الإبل، فمن اشترى فصاحبها بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاحب التمر. إذن هنا بيع فيه تدليس وباح. والقاعدة هنا في هذا الباب إذا كان لحق المخلوق، إذا كان النهي لا تحق المخلوق، فإذا أسقط المخلوق حقه صح العقد، لأن الموجود هي مفسدة، فإذا زالت هذه المفسدة هنا صح العقد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، رواه الخمسة وصححه الحاكم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان، إذن البائع والمشتري كلاهما يسمى بائع، إذا اختلف المتبايعان، الاختلاف تارة يكون في العين، في عين السلعة، قد يقول بعت عليك مثل هذه السيارة، قل لا بعت عليه السيارة الأخرى، وتارة يكون في صفتها، يقول بعت عليه هذه الشاة الحائل، يقول لا بعت عليه الشاة الحامل، وتارة يكون أيضا خلاف أي شيء في شرط من الشروط، مثلا بعت علي مثلا هذه مثلا السيارة بشرط أن تبقى معي، أو مثلا بشرط رهن، وتارة يكون أيضا فيما يتعلق باختلاف بالثمن، يختلفان به شيء بقدر الثمن، بعتني بمئة والآخر يقول لا بعتك ب بعتني يقول بثمانين وآخر يقول لا بعتك بمئة. ظاهر الحديث أنه عام، إذا اختلف المتبايعان ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإن كان بعض العلم يخرج بعض الصور، مثلا يقول إذا اختلف في الشرط فالأصل عدم الشرط، فالقول قول من ينفي الشرط. إذا اختلف في مثلا الصحة والفساد يكون الأصل الصحة، لكن ظاهر هذا الحديث عام الله أعلم. إذن في كل اختلاف بين المتبايعان، إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، البينة على الصواب أنه كل ما يبين الحق فهو بينة، تارة يكون بالشهود سواء كان شاهدا، وتارة يكون أيضا باليمين، وتارة يكون بالقرينة، فالقرينة أيضا بينة. على سبيل المثال لو أن شخصا قال بعتني مثلا هذه البهيمة وفيها مثلا جروح، وقال الشخص لا بعتك وليس فيها جروح، يعني يمكن يرجع ينظر لهذه الجروح هل هي حديثة أو قديمة، تكون هذه قرينة تبين الصادق من الكاذب. إذن الصواب أن البينة كل ما يبين الحق فهو بينه، وليس المسألة متعلقة بالشهود، لأن كثير من الفقهاء يجعلون يخصون البينة بأي شيء بالشهود، والصواب أنها أهم من ذلك. إذن كل ما يبين الحق فهو بينه. إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، إذا كان بينهما بينة فلا إشكال، والبينة تكون على من؟ على المدعي. فالقول ما يقول رب السلعة، فالقول ما يقول رب السلعة، لأنه غارم، لأن إذا كان القول قول المشتري حصل ظلم لمن؟ لصاحب السلعة. نقول القول قول صاحب السلعة، قال بعتني بثمانين، قال لا بعتك بمئة، القول قول صاحب السلعة، لأن إذا خذ منه بثمانين حصل له ضرر، لكن إذا فسخنا العقد ليس هناك ضرر، هذا الأصل. إذا قال بعتني بشرط الرهن، قال لا بعتك اشتريت منك بغير الرهن، القول قول صاحب السلعة، لأنه إذا فسخنا العقد لا يتضرر، لكن إذا لو ألزمناه البيع مثلا من غير رهن تضرر، وهكذا. فالقول ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان، يعني إذا لم يقبل المشتري هنا يتتاركان وينفسخ العقد، وهذا في عقد تم عقده، لو كان في مجلس البيع لا إشكال في ذلك، لأن كل واحد له الخيار. هذا الحديث دليل من أدلة أنواع الخيار، وسيمر بنا إن شاء الله الخيار، وهو خيار اختلاف المتبايعين، خيار اختلاف المتبايعين. إذن هنا إذا اختلف المتبايعان فلهما الخيار بفسخ البيع إذا لم يكن لهما بيع. أهل العلم ينصون في باب في هذا الباب أن كل واحد منهما عليه اليمين، يعني قوله فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، يكون القاعدة عندهم أن كل من كان القول قوله مع يمينه. وذكر اليمين وردت في رواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله مسعود، وليظهر لي أن الرواية ليست محفوظة، يعني ذكر رواية اليمين في رواية أبي عبيدة عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن كل الروايات لم يذكر فيها فيما وقفت عليه ذكر اليمين. لكن الفقهاء يقولون قاعدة عندهم، كل من كان القول قوله مع يمينه، فيقولون هنا البائع مدعي ومدعى عليه، مدعي ان السلعة مثلا بمئة، ومدعى عليه ان السلعة بثمانين فيحلف، وكذلك المشتري مدعي ومدعى عليه فيحلف. وعن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. إيه نعم، وأرجع أيضا لحديث ابن مسعود قبل قليل، حديث ابن مسعود محل خلاف بين العلم صحة وضعفها، لكن الحديث رواه أكثر من سبعة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وبعض هذه الطرق ضعفها يسير، فليظهر لي على الأقل أن الحديث ثابت بمجموعه. إذن سبعة أنفس، بل أكثر من سبعة أنفس رووه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فالحديث في أقل أحواله يقال أنه حسن في أقل أحواله. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى، والأصل في النهي التحريم، والنهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عائدا لذات الشيء، وهنا النهي عائد لثمن الكلب فهنا يقتضي الفساد، وكذا كذا كان النهي عائدا لشرطه فهنا نهى عن ثمن الكلب، فالثمن هنا نهي عنه فلذلك محرم. والصواب النهي عن ثمن الكلب مطلقا حتى لو كان معلما، سيمر بنا أن رواية إلا كلب صيد لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي إن شاء الله كلام على المسألة. إذن ثمن الكلب محرم، وعندنا ثمن وقيمة، عندنا ثمن وقيمة. الثمن هو ما يقع عليه العقد، هذا الثمن. القيمة هي قيمة السلعة في السوق، يعني الذي يتبايع بها التجار، هذه تسمى القيمة. بمعنى أضرب مثال لتبين المسألة. على سبيل المثال هذا القلم مثلا اشتريته من المكتبة ب10 ريالات مثلا، لكني مثلا لا أحسن الشراء فالناس يبيعونه مثلا ب5 وان اشتريته ب8 وان اشتريته ب10 الناس يبيعونه بكم؟ ب5 وان اشتريته من المكتبة ب10 لأني لا أحسن مثلا الشراء. نقول الثمن 10 اللي وقع عليه العقد، والقيمة 5، والقيمة 5. إذن القيمة هي قيمة السلعة الحقيقية التي يبيعها الناس بها، أما الثمن هو الذي وقع عليه العقد، قد يكون أكثر من القيمة وقد يكون أقل من القيمة. إذن هذا هو الفرق بين الثمن وبين القيمة. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. البغي الزانية، والمهر الأصل هو ما تأخذه المرأة في النكاح لاستباحة بضيها، فسمي ما تأخذه الزانية مهرا لأنه استبيح بضعها بضعها، لكنه استبيح بسبب محرم. إذن مهر البغي هو المال الذي تأخذه الزاني مقابل أن يزنى بها، وهنا أيضا النهي عائد لذاته. وحلوان الكاهن، الكاهن هو الذي يدعي المغيبات، وحلوانه هو المال الذي يأخذه مقابل الكهانة. إذن كل من يدعي المغيبات يسمى كاهنا، وما يأخذه من مال فهو محرم لأنه يدعي المغيبات فيحرم أخذه. وتلحظون عندنا الآن الكلب وقع عليه شيء على عين، ومهر البغي وحيوان الكاهن وقع على منفعة، وقع على منفعة. إذن البيع تدخل فيه بيع الأعيان وتدخل فيه الإجارة، إذن الإجارة نوع من أنواع البيوع، فهنا مهر البغي حقا إجارة على الزنا، وحلوان الكاهن هنا داخل في باب، هل نقول في باب الإجارة؟ نعم. إذن ماذا نسميه؟ جعالة، يدخل في باب الجعالة، وجعالها نوع من أنواع الإجارة لكنها تختلف عنها الإجارة. إذن هنا نوع من أنواع البيوع المنهي عنها، لك 3 أشياء. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له أعياء فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واشترطته حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل الله، فيه ركوب الجمل في السفر، وفيه أيضا الركوب في سفر الطاعة، لأنهم كانوا في جهاد في رجوع من جهاد، في جمل له أعياء أي تعب، السلام صلى الله عليه وسلم، وفيه ركوب الجمل وإن كان مريضا إذا كان هذا لا يضر به، فأراد أن يسيبه، أراد أن يسيبه أي يجعله سائبا يستغني عنه. وفيه جواز تسييب البهيمة في مكان إذا كانت تجد ما تأكله وتشرب. ومن سيب شيئا وعلم أنه سيبه أصبح مباحا يجوز التقاطه. قال: فلاحق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب أن يكون من له ولاية المسلمين في مؤخرتهم ليكون في عون الضعيف والمتأخر، فدعا لي، وفيه الدعاء للمحتاج، وفيه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربه لهذه الدابة. قال: وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فهي معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال: فسار سيرا لم يسر مثله. وفيه جواز ضرب الدابة لتسير، لكن الضرب بقدر الحاجة. فسار سيرا لم يسر مثله، أي أصبح في مقدمة الجيش بعد أن كان في المؤخرة. قال: بعنيه بأقية. وفيه أن من له ولاية له أن يتبايع مع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع عامة المسلمين. وفيه جواز بيع وشراء أهل العلم والفضل، وأن هذا لا يزري بهم حينما يدخلون مع الناس ويبيعون ويشترون. بل يبيع مع الناس، وهذا من أدلته. نعم، إذا خشي الأمن حصل مفسدة، لأن في بعض الأحيان تحصل مفسدة. لا، ليست مجاملة، رشوة باسم البيع. يشتري من مثلا منه قطعة أرض مثلا سوى 100,000 يشتريها منه بمليون، أو يبيع عليه مثلا قطعة أرض بمليون قيمتها مليون ويبيعها بكم؟ 100,000. نعم، ولا الأصل هو الجواز، هذا من الأدلة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي للأمة وهو الحاكم؟ بلى. بعنيه بأقية. الأقية تذكرون كم تساوي من درهم؟ مر بنا في ليس في ما دون 5 أواق صدقة. نعم، لا، كم من أقية؟ كم؟ نعم، شلون إذا ضربت 5 في 20؟ لا، إذا قلت 5 في 20 100. أحسنت، 40. إذن الأوقية 40 درهما، الأوقية 40 درهم، عليكم السلام. أما وزنها ف19.100 جرام، 19.100 جرام، على ما مر بنا أن 5 أواقي 95 جرام و500. إذن تكون الأوقية كم؟ 19 جرام و100. بعنيه بأوقية؟ قلت: لا. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا. إذن يجوز أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا؟ نعم، في أمور الدنيا، في أمور الدنيوية في المعاملات يجوز أن يقال له، وليس هذه معصية. لكن فيما يتعلق بالأمور الشرعية هي التي تحرم معصية صلى الله عليه وسلم، أما في الأمور الدنيوية فجائز. قلت لا، ثم قال بعنيه، وفيه أيضا تكرار طلب البيع لا يزري بصاحبه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم له مقصد في شرائه. فبعته بأوقية، فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهله، إنه كان في سفر رضي الله تعالى عنه. هل يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ويمشي على قدميه؟ لا. وفيه جواز الاشتراط. هنا اشتراط سم كيف؟
يقول
لا، بارك الله فيك. برير رضي الله تعالى عنه حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لها، حينما أتى
قال لا رسول الله.
نعم، كيف؟
حال يقول لا رسول الله، ما نقول أنه جائز يقول رسول الله لا.
فلا، في أمور الدنيا ليس يجوز أن تقول لا. في أمور الدنيا يبقى هو في أمور الدنيا بشر كسائر البشر. يعني الآن حينما تختلف زوجاته معه صلى الله عليه وسلم حتى يهجرنه، هذا في أمور البشرية ليس له علاقة. الكلام على أمور التشريع هنا الذي يحرم، تحرم معصيته صلى الله عليه وسلم ويحرم أن يقال له. أما في الأمور تتعلق بالدنيا والأمور البشرية فالأمر أقول جائز. حينما أتت بريرة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لي مغيث زوجها أن ترجع إليه، قالت ليس لي في حاجة، ليس لي في حاجة، يعني لا ما شفعت. فلذلك فيما يتعلق بالأمور الدنيوية أقول لا تجب طاعته صلى الله عليه وسلم، لكن في أمور التشريع هي التي تجب طاعته.
طيب الصحابي سير أجل،
نعم،
مجرد الصحابي سير يقولون
جائزة، هو قال أردت، قال أراد أن يسيبه، يدل على جواز تسييب البهيمة. نعم، ألا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تشريع؟ نعم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. واشترطت حملانه، في جواز الشرط، والصواب أن الشرط جائز حتى ولو كان مجهولا. الآن هنا اشترط منفعة لا إشكال فيها، لكن لو اشترط شيئا مجهولا، مثلا عندها الآن باع ناقة عشرة واشترط حملها، اشترط البائع الحمل، هل هذا جائز أو لا؟ الصواب الجواز. لماذا؟ لأن ليس هناك إما أن يغنم أو لا يغرم، إذن هذا ليس داخل في باب النهي عن بيع الغرر، لأن البائع إما أن يغنم أو يغرم، إما أن تكون الحمل له فيغنم، وإن لم وإن مات الحمل أو نحو ذلك فليس عليه قرض. كما لو أن شخص وهب حمل لشخص حمل الناقة، تجوز هبة الحمل لأنه ليس عقد معاوضة، فالمهوب له إما غانم أو ليس غارما. واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت، أي بلغ المدينة رضي الله تعالى، أتيته بالجمل، أتيته بالجمل فنقدني ثمنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقد الثمن إلا حينما وصل المدينة. وفيه فائدة، ليس من شروط، عليكم السلام، ليس من شروط لزوم البيع نقد الثمن، ليس من شروط لزوم البيع نقد الثمن. بعض الناس على سبيل المثال يحصل بينه وبين شخص مثلا في مجلس بيع أو في الهاتف، ثم يتفرقان، ثم يريد أن يفسخ العقد فيذل بحجة، يقول ما أعطاني الثمن. نقول ولو لم يعطيك الثمن إلا لو كان بينكما شرط، إما تنقذني الثمن الوقت الفلاني وإلا لا بيع بيننا، هنا ينفسخ العقد. أما بمجرد إجراء العقد ومجرد التفرق، ما الحكم؟ يكون العقد لازما ولا يشترط نقد الثمن. إذن ليس من شروط لزوم عقد البيع أن ينقد الثمن. فنقدني ثمنه، وعرفنا فرق بين الثمن وبين القيمة. ثم رجعت، أي إلى أهله ومعه الأوقية، فأرسل في أثري، أي أرسل في أثري بعد سم. ذكرت قبل قليل سم. الثمن هو اللي يقع عليه العقد، هذا الثمن، والقيمة هي التي يتبايع به الناس. بعض الحين قد الشريعة تأتي للشخص وبيعك بأقل، يجاملك في البيع فيبيعك بأقل من القيمة، وفي بعض الأحيان يبيعك بأغلى أو أن تشتري أغلى من القيمة، فالقيمة هي التي قيمته في السوق يعني اللي تبيع به الناس، أما الثمن هو اللي يقع عليه العقد. نعم يأتي إذا كان العقد فاسدا، هنا نأتي إلى أقول ثمن المثل في مثل هذه الحالة وليس القيمة. قال ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك، وفيه جواز المماكسة ونسمي نحن هي المكاسر، ما كستك لآخذ جملك. هنا اللام لعلها لام العاقبة والله أعلم، أي فتكون العاقبة أني آخذ جملك، وقال جملك باعتبار الماضي، وإلا الجمل الآن للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه باعتبار الماضي، خذ جملك. قال خذ جملك، يحتمل قول خذ جملك أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما نوى البيع ولا نوى الشراء، إنما أراد أن ينفع جابرا رضي الله تعالى عنه ولا يكسر خاطره، لأن جابر رضي الله تعالى عنه مات أبوه استشهد في أحد وكان صغيرا، وكانت أيضا عنده أخوات، فهو مظنة الحاجة رضي الله تعالى عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه الأوقية ولم يكسر خاطره، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إيصال الخير إلى الناس مع الاحتفاظ بمشاعرهم والعمل على عدم إذلالهم، لأن العطاء فيه شيء من الإذلال وفيه شيء من الإهانة، يشعر الشخص بشيء من الصغار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر الآخرين فلا يكسرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خذ جملك، لعلكم تذكرون مما مر بنا قصة الصعب بن جثامة حينما رأى أن خاطره تكدر ماذا قال؟ إنا لم نرده إلا لأن حرم حتى لا يقع في نفسه شيء. خذ جملك ودراهمك، خذ جملك، إما نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد حقيقة البيع فهو لم يشتري حقيقة، أو خذ جملك باعتبار الماضي ودراهمك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المال وأعطاه الجمل. فهو لك، قوله فهو لك أي لك إما الآن لأنه اشتراه منه، أو فهو لك أصلا لأني لم أشتره إنما أردت أن أتوصل بهذه المعاملة إلى الإحسان إليك من غير بيع. إذن في هذا الحديث أيضا فائدة، أيضا ليس من شروط لزوم البيع أن تكون العين بيد المشتري، ليس من شروط البيع أن تكون العين بيد المشتري، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض الجمل، ومع ذلك العقد لازم. قال متفق عليه، ولها وهذا السياق في المسلم.